لعلنا نختم هذه الجلسة وهذا اللقاء بوصية نحن بحاجة إليها، وهو أن الإنسان إذا رزقه الله عملا من الأعمال يحمد الله على ذلك ويحرص على الإتيان بشروط الثواب عليه، ولا سيما في طلب العلم الذي هو أشرف الأعمال وأفضلها، وهو من الجهاد. طلب العلم من الجهاد، بل قد يكون أفضل من الجهاد، لأن الجهاد جهاد الكفار أو الأعداء قد ينتهي بوقت، وقد يعم الأمن والرخاء ولا يكون هناك حاجة إلى الجهاد. وأما طلب العلم فلا ينتهي، طلب العلم لا ينتهي حتى تكون آخر حياة الإنسان خروجه من الدنيا، لأنه كما قيل لعل المسألة التي تبحث عنها لم تصل إليها إلى الآن. ولقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن طلب العلم أو كتابته للحديث إلى متى، فقال من المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أنفك عن الكتابة حتى أذهب إلى القبر. الحاصل أن طلب العلم من أشرف المهن، بل هو أشرفها، لأنه به يعرف الحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والخير من الشر والحق من الباطل. به يعبد الله على بصيرة، وبه يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وبه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، به تحقق المصالح الدينية والدنيوية. يكون طلب العلم من الأمور التي لا تتم حياة العبد الحقيقية إلا به. ولهذا مثل الله جل وعلا للعالم وغير العالم بالحي والميت، قال عز من قائل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي نور العلم، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فينبغي لمن وفقه الله جل وعلا وأقدره على تحصيل العلم أن يؤدي حقه وأن يقوم بواجبه من إخلاص النية، وأن يتعلم له التواضع في طلبه وفي العمل به وفي بثه والدعوة به، أن يزينه بالأخلاق، أن يكون مطبقا لما فيه من الآداب والأخلاق حتى ينفع الله بعلمه. وأقول بالنسبة لأمانة العلم وتحمله، يجب على طالب العلم أن يعرف قدره وأن ينزهه عما لا يليق به، وألا يظهر عليه مخالفة لما يحمل من العلم، سواء كان ذلك في باب العقائد أو في باب الولاء والبراء أو في باب الأفكار أو في باب الشبهات أو الشهوات. يجب على طالب العلم أن يمثل العلم الذي يحمله حتى ينفع الله به حامله وينفع به من بلغه. لأنه يكون قدوة. فإن كان في خير أجره الله جل وعلا بقدر من يتبعه من الناس، من دل على خير فله مثل أجر عامله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وليحذر أن يكون رأسا في الشر، وأعظم الشر الشرك أو البدع المكفرة والمفسقة. ومن الشر أيضا الانخراط في هذه المذاهب الضالة، الحزبيات، الطوائف التي استعجلت الأمر وزعمت أن الخير هو الظهور، أن يظهر الإنسان ولو بالباطل. يجب أن يكون طالب العلم معتزا بسنته التي ينتمي إليها، وبمنهجه الذي يمثله منهج أهل السنة والجماعة، وألا يركن إلى أهل البدع أو يثق بهم أو يمشي معهم أو يتردد إليهم. جالسة صاحب البدعة خطيرة، ولهذا كره السلف مجالستهم. ولو سأل أو أتى بشيء من النصوص التي قد يستميل بها الحاضر أو المخاطب، إذا كان صاحب شبهة أو هوى، فإن استطعت أن تبين له وتنفعه إن كان يريد النفع فهذا واجب العلم، تمحضه النصيحة، فإن قبلها فالحمد لله، وإن ردها لا يضيرك ذلك شيئا. فالأنبياء والرسل يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان النبي ومعه الرهط. إذا لم تكن أكثر تابعا، يعني فيما تدعو إليه من السنة والمنهج الصحيح، فأسوتك وقدوتك من دعا قبلك إلى الله جل وعلا ولم يتبعهم ولم يؤمن بهم إلا القليل. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، مع هذا يقول الله جل وعلا وما آمن معه إلا القليل أو قليل ما آمن به إلا قلة من قومه. فالحاصل أن طالب العلم يجب عليه أن يشتغل به ولا يبدد الوقت فيما هو حاصل في الساحة ممن ينتمي إلى العلم ولكنه أشغل نفسه بغيره، أشغل نفسه بفلان وعلان بما يكتب أو يرسل أو يسأل، جاهدا مجتهدا يريد أن يسقط هذا وأن ينحي هذا وأن يرتاح من هذا. هذه ليست من صفات أهل السنة والجماعة. إذا ظهر الإنسان ببدعة فهنا نقول نعم، يجب على طالب العلم أن يبين البدعة ويحذر منها ويبين حال المبتدع، لكن إذا كان أهلا لذلك. أما الذي لا يستطيع أن يبين الحق الذي يقنع به من يحتاجه فلا يجنى على الحق بضعف ما عنده من المعلومات حتى ينتصر عليه صاحب البدعة. إذا كان طالب العلم في مرحلة الطلب فليتفرغ له وليجتهد في تحصيله والقيام بحقه والعمل به وتطبيقه على الوجه المشروع، وأن يلزم أهل الحق أهل السنة والجماعة، وأن لا يغتر بالكثرة، فأهل الحق قليل في كل زمان ومكان. علينا بتحقيق الإخلاص لله جل وعلا فيما نطلبه من العلم، وأن يكون لوجه الله جل وعلا ولرفع الجهل عن أنفسنا، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. هذا الذي يجب على طالب العلم أن يشتغل به ويحذر كل الحذر أن يضيع الوقت فيما لا يفيد، لأن الوقت الذي هو عمره لا يسأل عنه إلا هو، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فلننظر فيما نصرف وقتنا، هل نصرفه فيما يجب علينا وما نسأل عنه وما نثاب عليه، أو نصرفه فيما يكون حجة علينا. كما أنه يجب على طالب العلم أن يدعو بقدر الاستطاعة بما علم في محيطه الذي هو فيه، وأن تكون دعوته بمنهج السلف الصالح ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمره. هذا الذي ينفع، لأنه قد كثر دعاة الشر دعاة الفتنة الذين يفرقون ولا يجمعون ويضرون ولا ينفعون، ولسان حالهم أنهم يريدون أن يظهروا على الآخرين ولو بالباطل، وهذا فيه خطر عظيم. هذه الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا لعله منصب يطمع فيه أو شيء من الأشياء التي يطمع فيها، ولا يحصل إلا ما كتب الله له. يجب على طالب العلم أن يكون بعيدا عن هذه الأمور التي كثر الهالكون فيها من دعاة الشر ودعاة الفتن، فلا يكثر سواد المبتدعة ولا يكون رأسا فيهم ولا راضيا لأقوالهم وأفعالهم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يسددهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، وأن يصرف عنهم بطانة السوء. كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماءنا لقول الحق والدعوة إليه العمل به ومحاربة الفتن والبدع، كما نسأله جل وعلا أن يوفق رجالنا ونساءنا وأبناءنا وبناتنا لما يحب ويرضى، وأن يسدد رمي جنودنا المرابطين على حدودنا، أن ينصر بهم الإسلام والسنة، وأن يدفع بهم عن المكدسات وعن الحرمات والأعراض والأموال، كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومكدساتنا ولا تأمرنا بسوء أن يشغله في نفسه ويجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأله جل وعلا أن يكفينا شرهم، وعلى رأسهم الرافضة التي تحاول جاهدة طمس معالم الدين، والله غالب على أمره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس، وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفق القائمين عليها والمتابعين لها والمعينين على انتظامها بالمال والجهد والنفس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم المثوبة، وأن يجزي طلاب العلم الذين أموا هذه المجالس من الداخل والخارج، وأن ينفعهم بها، وأن يردهم غانمين سالمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. لعلنا نختم هذه الجلسة وهذا اللقاء بوصية نحن بحاجة إليها، وهو أن الإنسان إذا رزقه الله عملا من الأعمال يحمد الله على ذلك، ويحرص على الإتيان بشروط الثواب عليه، ولا سيما في طلب العلم الذي هو أشرف الأعمال وأفضلها، وهو من الجهاد. طلب العلم من الجهاد، بل قد يكون أفضل من الجهاد، لأن الجهاد جهاد الكفار أو الأعداء قد ينتهي بوقت، وقد يعم الأمن والرخاء ولا يكون هناك حاجة إلى الجهاد. وأما طلب العلم فلا ينتهي، طلب العلم لا ينتهي حتى تكون آخر حياة الإنسان خروجه من الدنيا، لأنه كما قيل لعل المسألة التي تبحث عنها لم تصل إليها إلى الآن. ولقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن طلب العلم أو كتابته للحديث إلى متى، فقال من المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أنفك عن الكتابة حتى أذهب إلى القبر. الحاصل أن طلب العلم من أشرف المهن، بل هو أشرفها، لأنه به يعرف الحلال من الحرام، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والخير من الشر، والحق من الباطل. به يعبد الله على بصيرة، وبه يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وبه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، به تحقق المصالح الدينية والدنيوية. يكون طلب العلم من الأمور التي لا تتم حياة العبد الحقيقية إلا به. ولهذا مثل الله جل وعلا للعالم وغير العالم بالحي والميت، قال عز من قائل ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي نور العلم، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فينبغي لمن وفقه الله جل وعلا وأقدره على تحصيل العلم أن يؤدي حقه وأن يقوم بواجبه من إخلاص النية، وأن يتعلم له التواضع في طلبه وفي العمل به وفي بثه والدعوة به، أن يزينه بالأخلاق، أن يكون مطبقا لما فيه من الآداب والأخلاق حتى ينفع الله بعلمه. وأقول بالنسبة لأمانة العلم وتحمله، يجب على طالب العلم أن يعرف قدره وأن ينزهه عما لا يليق به، وألا يظهر عليه مخالفة لما يحمل من العلم، سواء كان ذلك في باب العقائد أو في باب الولاء والبراء أو في باب الأفكار أو في باب الشبهات أو الشهوات. يجب على طالب العلم أن يمثل العلم الذي يحمله حتى ينفع الله به حامله وينفع به من بلغه، لأنه يكون قدوة. فإن كان في خير أجره الله جل وعلا بقدر من يتبعه من الناس، من دل على خير فله مثل أجر عامله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وليحذر أن يكون رأسا في الشر، وأعظم الشر الشرك أو البدع المكفرة والمفسقة، ومن الشر أيضا الانخراط في هذه المذاهب الضالة، الحزبيات، الطوائف التي استعجلت الأمر وزعمت أن الخير هو الظهور، أن يظهر الإنسان ولو بالباطل. يجب أن يكون طالب العلم معتزا بسنته التي ينتمي إليها وبمنهجه الذي يمثله، منهج أهل السنة والجماعة، وألا يركن إلى أهل البدع أو يثق بهم أو يمشي معهم أو يتردد إليهم. جالست صاحب البدعة خطيرة، ولهذا كره السلف مجالستهم، ولو سأل أو أتى بشيء من النصوص التي قد يستميل بها الحاضر أو المخاطب، إذا كان صاحب شبهة أو هوى، إن استطعت أن تبين له وتنفعه إن كان يريد النفع فهذا واجب العلم، تمحضه النصيحة، فإن قبلها فالحمد لله، وإن ردها لا يضيرك ذلك شيئا. فالأنبياء والرسل يأتي يوم القيامة والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان النبي ومعه الرهط. إذا لم تكن أكثر تابعا، يعني فيما تدعو إليه من السنة والمنهج الصحيح، فأسوتك وقدوتك من دعا قبلك إلى الله جل وعلا ولم يتبعهم ولم يؤمن بهم إلا القليل. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، مع هذا يقول الله جل وعلا: وما آمن معه إلا القليل أو قليل، ما آمن به إلا قلة من قومه. فالحاصل أن طالب العلم يجب عليه أن يشتغل به ولا يبدد الوقت فيما هو حاصل في الساحة ممن ينتمي إلى العلم ولكنه أشغل نفسه بغيره، أشغل نفسه بفلان وعلان بما يكتب أو يرسل أو يسأل، جاهدا مجتهدا يريد أن يسقط هذا وأن ينحي هذا وأن يرتاح من هذا. هذه ليست من صفات أهل السنة والجماعة. إذا ظهر الإنسان ببدعة فهنا نقول نعم يجب على طالب العلم أن يبين البدعة ويحذر منها ويبين حال المبتدع، لكن إذا كان أهلا لذلك. أما الذي لا يستطيع أن يبين الحق الذي يقنع به من يحتاجه فلا يجنى على الحق بضعف ما عنده من المعلومات حتى ينتصر عليه صاحب البدعة. إذا كان طالب العلم في مرحلة الطلب فليتفرغ له وليجتهد في تحصيله والقيام بحقه والعمل به وتطبيقه على الوجه المشروع، وأن يلزم أهل الحق أهل السنة والجماعة، وأن لا يغتر بالكثرة، فأهل الحق قليل في كل زمان ومكان. علينا بتحقيق الإخلاص لله جل وعلا فيما نطلبه من العلم، وأن يكون لوجه الله جل وعلا ولرفع الجهل عن أنفسنا، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. هذا الذي يجب على طالب العلم أن يشتغل به ويحذر كل الحذر أن يضيع الوقت فيما لا يفيد، لأن الوقت الذي هو عمره لا يسأل عنه إلا هو، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فلننظر فيما نصرف وقتنا، هل نصرفه فيما يجب علينا وما نسأل عنه وما نثاب عليه، أو نصرفه فيما يكون حجة علينا. كما أنه يجب على طالب العلم أن يدعو بقدر الاستطاعة لما علم في محيطه الذي هو فيه، وأن تكون دعوته بمنهج السلف الصالح ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمره. هذا الذي ينفع، لأنه قد كثر دعاة الشر دعاة الفتنة الذين يفرقون ولا يجمعون ويضرون ولا ينفعون، ولسان حالهم أنهم يريدون أن يظهروا على الآخرين ولو بالباطل، وهذا فيه خطر عظيم. هذه الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمشي كافرا يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا لعله منصب يطمع فيه أو شيء من الأشياء التي يطمع فيها ولا يحصل إلا ما كتب الله له. يجب على طالب العلم أن يكون بعيدا عن هذه الأمور التي كثر الهالكون فيها من دعاة الشر ودعاة الفتن، فلا يكثر سواد المبتدعة ولا يكون رأسا فيهم ولا راضيا لأقوالهم وأفعالهم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يسددهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وأن يوفقه لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى وأن يوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه وأن يصرف عنهم بطانة السوء. كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماءنا لقول الحق والدعوة إليه العمل به ومحاربة الفتن والبدع. كما نسأله جل وعلا أن يوفق رجالنا ونساءنا وأبناءنا وبناتنا لما يحب ويرضى وأن يسدد رمي جنودنا المرابطين على حدودنا وأن ينصر بهم الإسلام والسنة وأن يدفع بهم عن المقدسات وعن الحرمات والأعراض والأموال. كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولا تأمرنا بسوء أن يشغله في نفسه ويجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأله جل وعلا أن يكفينا شرهم وعلى رأسهم الرافضة التي تحاول جاهدة طمس معالم الدين، والله غالب على أمره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع وأن يوفق القائمين عليها والمتابعين لها والمعينين على انتظامها بالمال والجهد والنفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم المثوبة وأن يجزي طلاب العلم الذين أموا هذه المجالس من الداخل والخارج وأن ينفعهم بها وأن يردهم غانمين سالمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.